قال رحمه الله تعالى: باب السهو في السجدتين. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يديه عليها إحداهما على الأخرى يعرف في وجهه الغضب، ثم خرج سرعان الناس وهم يقولون: قصرت الصلاة قصرت الصلاة. وفي الناس أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهاداه أن يكلماه، فقام رجل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسميه ذا اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أن قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر ولم تقصر الصلاة. قال: بل نسيت يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على القوم فقال: أصدق ذو اليدين؟ فأومأوا: أي نعم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مقامه فصلى الركعتين الباقيتين ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع وكبر. قال: فقيل لمحمد: سلم في السهو؟ فقال: لم أحفظه عن أبي هريرة، ولكن نبئت أن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: ثم سلم.
ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: باب السهو في السجدتين. المقصود بالسجدتين الركعتين، لأن الركعة يقال لها سجدة ويقال لها ركعة، وهنا المقصود بالسجدة ركعة والسجدتين ركعتين. المقصود من ذلك أنه سهى السهو في السلام من ركعتين، يعني في الثلاثية أو الرباعية، كونها يصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء فيسلم الركعتين، فهذا سهو في سجدتين أو سهو في سجدتين، يعني كونه صلاهما وسلم منهما، أو أنه اعتبر نفسه أن الصلاة قد انتهت وأنه أراد أن يسلم، فينبهه الناس يعني فيما إذا كان الإنسان جلس بعدين طول الجلوس يقول سبحان الله، يعني يفهمون أنه قد حصل منه السهو، أو أنه سلم، يعني إما سلم أو أراد أن يسلم بكونه طول، فالناس يعني ينبهونه، لكنه إذا حصل السلام ووجد السلام معناه أنه حصل زيادة في الصلاة، أنه حصل زيادة في الصلاة، وهذه الزيادة تقتضي أن يكون السجود للسهو بعد السلام، أن يكون السجود للسهو بعد السلام، لأن السجود للسهو يكون قبل السلام وبعده، إذا كان سببه زيادة يكون بعد السلام، وإذا كان سببه نقص يكون قبل السلام، كما في حديث ابن بحينة الذي قام وترك التشهد الأول وسجد قبل أن يسلم سجدتين لأنه عن نقص، وأما إذا كان عن زيادة فإنه يكون بعد السلام، كما هنا في القصة التي أوردها أبو داود من حديث أبي هريرة في قصة اليدين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم ثم رجع وكان يعتقد أنه قد أكمل الصلاة فرجع إليها وصلى ثم سلم، وبعد السلام سجد للسهو ثم سلم صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن قوله السهو في السجدتين أي السهو في الاقتصار على ركعتين في الصلاة الثلاثية أو الرباعية ساهيا، لأن الأحاديث التي أوردها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة كلها تتعلق بالسهو في سجدتين، إلا أن في آخرها حديث عن عمران بن حصين أنه سهى يعني في ثلاث، يعني أنه سلم بعد الثالثة فيكون هذه الترجمة يعني ترليل، لأنه الذي ذكر فيها السهو في سجدتين والسهو في ثلاث، فقال في السجدتين يعني ذكر السجدتين تغليبا, لأن أكثر الروايات وأكثر الأحاديث أكثر الطرق التي وردت في سهو النبي صلى الله عليه وسلم في قبل إكماله الركعات ثم صار في ركعتين أو الاقتصار على ركعتين. فلعل هذا هو الذي جعل أبا داود يقتصر على السجدتين في الترجمة, مع أنه ورد تحت الترجمة في آخرها حديث عمران بن حسين الذي فيه أنه صلى ثلاثا وبقي عليه واحدة. وإذا في السجدتان المقصود بهما الركعتان, والركعة يقال لها سجدة تسمية للشيء باسم بعضه, لأن السجدة جزء من الركعة, يسمى الشيء باسم بعضه, مثل ما مر بنا قريب من التشهد سمي التشهد ومقصود له من التحيات لا أشهد إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله, لكن سمي الكل باسم بعضه الذي هو أهم شيء فيه, الذي هو التشهد وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة في قصة كونه صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاتي العشي وهي الظهر والعصر كما جاء ذلك في الحديث, والعشي هو آخر النهار من الزوال والغروب, ولهذا الظهر والعصر هما في العشي, لأن ما قبل الزوال يعني صباح, وما بعد ما قبل الزوال صباح وبكور, وما بعد الزوال وما بعد الزوال عشي ومساء. فقال إحدى صلاتي العشي ثم فسرهما بالظهر أو العصر, يعني شك إما هذه وإما هذه, إما هذه يعني صلاة رباعية, إما هذه وإما هذه. ثم سلم وقام إلى خشبة معروضة في المسجد ووضع يده عليها أو يديه عليها إحدى يديه على الأخرى ويعرف في وجه الغضب صلى الله عليه وسلم, وجاء في بعض الروايات أنه شبك بين أصابعه, جاء في بعض الروايات أنه شبك بين أصابعه واستند إلى هذه الخشبة المعروضة يعني في المسجد, وخرج سرعان الناس يعني الذين يخرجون أول من يخرج أول الخارجين من المسجد قال لهم سرعان, يعني يخرجون بسرعة ما ينتظرون في المسجد وينكثون, وهم يقولون قصر الصلاة يعني الزمن دون تشريع, وهم يعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ثنتين, لكن لما كان الزمن زمن تشريع وأنه فهموا أن الصلاة لما كانت رباعية أنه مسح ذلك الحكم وصارت ثنائية, بدنا نسمع أربع صارت ثنتين, وهم يقولون قصر الصلاة يعني معناه أن الحكم تغير, هذا هو الذي فهموه. وكان في الجالسين أبو بكر وعمر وشخص مطالف باليدين, كان في يديه طول, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ذي اليدين, فقال يا رسول الله أقصر في الصلاة أم نسي؟ لأن واحد من ثنتين, إما في نسيان وإما أنه نزل وحي وحصل تشريع بأن الصلاة الرباعية جعل الثنائية, فإما هذا وإما هذا ما فيه ما في شيء ذلك. يا رسول الله أقصر في الصلاة أم نسي؟ يعني هل حصل هذا أو هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام لم أنسى ولم تقصر, يعني في علمي وفي غني وفي يعني يعني اعتقادي وفهمي أن ما حصل شيء, يعني ما حصل نسيان وما حصل تشريع لأن الصلاة تقصر. فلما قال له ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل نسي, ما دام ان ما فيه تشريع لقصر الصلاة إذن النسيان قد حصل. فالرسول صلى الله عليه وسلم التفت إلى الناس وقال أشهد أن يقول باليدين, لأن هذا شيء ما اختص به شخص واحد, هذا شيء حضره الناس والناس مشتركون فيه ليس لأحد دون أحد, وليس علمه يختص بأحد، لأن هذا شيء مشترك، العلم فيه مشاع. فقال فرعون غورا نعم، وجاء في بعض الروايات أنهم قالوا نعم. ويمكن الجمع بينهما بأنهم جمعوا بين هذا وهذا، أرمأوا وقالوا نعم، يعني أيدوا ما قاله باليدين، أيدوا ما قاله باليدين من أنه قد حسن النسيان. فقام عليه الصلاة والسلام ودخل في الصلاة، عاد إلى الصلاة وصلى، قام إلى ركعتين وصلاهما، صلى ركعتين، ولما فرغ منهما سلم، تشهد وسلم، ثم سجد سجدتين للسهو. وفي هذا الحديث قيل ليراويه وهو محمد بن سيرين هل سلم؟ قال لا اعلمه في هذا الحديث، او لم
احفظه عن ابي هريره.
ايش؟
لم احفظه عن ابي هريره،
لم احفظه عن ابي هريره ان سلم، ولكن نبئت ان عمران بن حسين قال ثم سلم، نبئت ان عمران بن حسين قال ثم سلم. وكلمة نبئت يعني معنى في واسطة، في واسطة، لأن قول الراوي نبئت أن فلان قال كذا معناه بينه وبينه واسطة، يعني أنا ما هو متصل، ما في اتصال لذكر التسليم. لكن التسليم جاء في حديث عمران بن حسين الذي أورده المصنف في آخر الباب، فإنه ذكر أنه سجد بعد السلام سجدتين وأنه سلم، قال ثم سلم. فهذا الذي ذكره محمد بن سيرين أنه أخبر به عن عمران بن حسين جاء عنه بالإسناد المتصل، وفي سهو حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيه أنه صلى ثلاثا وأنه قام للرابعة وصلاها ثم سلم ثم سجد للسهو سجدتين ثم سلم، فنص على التسليم، نص على أنه حصل من التسليم بعد السهو. هذا حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. والحديث يدل على مسائل كثيرة وعلى أنواع من الفقه، وقد ألف فيه الحافظ صلاح الدين العلائي كتابا واسعا في مجلد سماه نظم الفرائض فيما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد، نظم الفرائض فيما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد، فهو حديث مشتمل على فوائد كثيرة. ومن فوائد هذا الحديث أن الأنبياء يحصل منهم السهو، يعني في العبادات يحصل في الأفعال، وأما بالنسبة في الأقوال وفي التشريع الذي شأنه التشريع فإنه لا يحصل منهم السهو، لأنهم مبلغون عن الله وحيهم ولا يحصل منهم ذلك، ولكنه يحصل في العبادات مثل ما حصل في الصلاة في الأفعال، يعني يحصل الإنسان يعني يفعل شيء يعني يشكر فيه ويحصل منه السهو، أنه فعل يظن أنه فعله وما فعله، أو عبادة يعني يصليها فيحصل له سهو فيها كما حصل أنه سلم من ركعتين كما هنا، وكما حصل أنه قام من التشهد الأول نسي التشهد الأول حتى دخل في الركعة الثالثة ثم سجد للسهو قبل السلام، وكما حصل أنه صلى ركعة زاد خامسة، وسيأتي في هذا يعني عدة أبواب تتعلق بالسهو وحصول السهو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك جائز على الأنبياء وأنه واقع للأنبياء عليه الصلاة والسلام. وأننا يقال إنه لا ينسى وإنما ينسى ليسن فهذا ليس بصحيح، ورد فيه يعني حديث لكنه لا يصح على رسول الله عليه الصلاة والسلام، الرسول قال إنه ينسى كما ينسون، هو بشر ولكنه معصوم فيما يبلغ عن الله، لا يحصل خطأ ولا يحصل نسيان، لا يحصل خطأ ولا يحصل نسيان، وما يحصل منه من خطأ في العبادة نسيانا فإنه لا يقر عليه، فإنه يعني يحصل تنبيهه ويحصل معرفته بذلك ويؤدي تلك العبادة كما أمره الله كما أمره الله عز وجل. يعني لا 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 يبقى أنه يفعل يعمل العمل ثم يتركه ناقصا دون أن يعني يتنبه له أو دون أن ينبه عليه كما حصل هنا، فإنه يصلى ركعتين وهذا نسيان، ولكنه ما بقي عليه بحيث استمر دون أن يتنبه له، بل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نبهوه على ذلك وكانوا متوقفين لم ينبهوه في أثناء الصلاة خشية أن تكون قصرت الصلاة وأنه جاء تشريعا في قصر الصلاة، ويدل على أن الأنبياء يجوز عليهم مثل ذلك وأن السهو والنسيان يحصل، ولكن فيما جابه التشريع والتبليغ عن الله عز وجل فإنهم معصومون من ذلك، لأنه كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي الحديث دليل على أن الإنسان إذا سلم من يعني من صلاته وهو يعتقد إتمامها وهي لم تتم وحصل كلام حول إتمامها وعدم إتمامها أن ذلك لا يؤثر على الصلاة، بل الإنسان يعود إلى الصلاة وحصل هذا الكلام الذي حول يعني عدم إتمامها وأنه حصل نقص وأنه بقي ركعة فإنه يعاد إليها ويرجع الإنسان إليها ويبني على ما قد حصل، ولا وجود الكلام الذي حصل مع اعتقاد ان الصلاة قد تمت وان الصلاة تامة وانه انما سلم لتمامها، ولكن بعد ذلك حصل الكلام بينهم انه بطل رفعة فانه يقوم اليها ويؤديها، ومثل هذا الكلام لا يؤثر لانه كلام مبني على اعتقاد تمام الصلاة على اعتقاد تمام الصلاة، فإذا حصل سهو في الصلاة واحتاج المأموم إلى أن ينبه الإمام لأمر سهى فيه فهو لا يتكلم، ما يقول بقي رفعه ولا بقي كذا وكذا، وإنما يقول سبحان الله، فإن تنبه الإمام لذلك وإلا فإنه يأتي بشيء يشعر بالمطلوب بأمر سائر فمثل شيء من القرآن، لأن يعني يكون المقصود ركوع يقول ارفعوا مع الراكعين، أو كان المقصود سجد اسجد واقترب أو ما إلى ذلك من الشيء الذي يعني يحصل به التنبيه، لكن ما يتكلم في أثناء الصلاة ويقول بقي عليك رفعة أو بقي عليك سجدة أو أنك نسيت سجدة أو كذا، إنما يأتي بسبحان الله وإذا تنبه الإمام للمقصود انتهى، وإذا ما حصل التنبه وبقي الإشكال ويبطل الاشتباه فإنه يأتي بشيء من القرآن يعني فيه ما يحصل به ما يحصل به المطلوب. ثم أيضا فيه الحديث دليلا على ذكر الإنسان بوصفه، ذكر الإنسان بوصفه حيث يكون مشتهرا بذلك، وهذا فيما إذا لم يكن فيه تنقص أو نقص أو شخص يعني لا يرضى بذلك أو الشخص يعني لا يرضى لذلك، فإنه لا يذكر الشخص بشيء لا يرضاه وإنه يكرهه. والرجل كان معروفا بهذا الوصف وكان يلقب بهذا اللقب ويقال في اليدين لأن يديه في طول، ولهذا قال على رأسه أكما يقول باليدين أكما يقول باليدين، اسمه الخرباط اسمه الخرباط ولقبه باليدين لأن يديه كان فيه طول فكان يقال له باليدين لذلك. فدل هذا على ان ذكر الانسان بوصفه بما يتميز به اذا لم يكن له تنقص ولم يكن فيه يعني تعلم وكراهيه لذلك فانه لا يفر به اذا كان الامر كذلك، اما اذا كان لا يفر ذلك وهو مشتهر بهذا فان هذا لا محذور فيه ولا باس، ومنه ما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن سجود السهو يكون بعد الصلاة إذا كان هناك زيادة في الصلاة، والزيادة التي حصلت هنا هي السلام الذي وجد في أثنائها، لأن لا يقال أن الصلاة هنا يعني سببها النقص، لأن النقص جذر والنفس أتي به، يعني كان ناقص ركعتين فإذا ركعتان أتي بهما، ولكن الشيء الذي زاد هو السنة، لأن يعني حصل في الصلاة تسليم في وسطها، تسليم في وسطها فكان زيادة، لأنه ما هو يعني نقص، لأنه نقص جبل وأتي بالنقص بخلاف النقص الذي يترك منذ التشهد الأول. التشهد الأول الرسول صلى الله عليه وسلم لما قام عنه ودخل في ركعة الثالثة واستمر فصار فسلم فسجدت يدتين جبرا للنقص ووصل بهذا النقص، لكن إذا وكان ذلك قبل السلام، ولكنه إذا كان السهو زيادة وحصل بسبب السهو زيادة في الصلاة فإنه يسجد للسهو ولكن يكون بعد السلام، ولكن يكون بعد السلام لحيث الإنسان يسلم ثم بعد ذلك يسجد للسهو، ثم بعد ذلك يسجد للسهو سجدتين، والسجدتين مثل سجدات الصلاة، لا يقال إن لهما كيفية خاصة ولا أن لهما ذكر خاص، وإنما يفعل فيهما مثل ما يفعل في سجود الصلاة، يسبح الله عز وجل ويدعى فيه، وكذلك الجلسة بين سجدتين يعني يدعى فيها، ثم ذلك يكون السلام، ثم ذلك يكون السلام. والحديث ليس في ذكر السلام إلا أن محمد بن سيرين قال نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم، ولكن هذا الذي قاله محمد بن سيرين أنه بلغه عن عمران بن حسين قال ذلك ثبت بالإسناد المتصل الذي جاء في آخر باب من حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، وهو يدل على أن الإنسان يسلم من سجود السهو، يسلم من سجود السهو.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يديه عليها إحداهما على الأخرى يعرف في وجهه الغضب.
ثم قال يعرف في وجهه الغضب، لأن هذا السهو الذي حصل له سببه الغضب، يعني هذا الذي حصل له من الغضب لأن هذا هو السبب الذي حصل به السهو، وأنه سهى في صلاته صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إذا كان فيه غضب قد يحصل له تشوش وقد يحصل له عن شيء من السهو، قوله يعرف في وجه الغضب يعني قد يستفاد منه أن هذا السهو الذي حصل سببه الغضب الذي حصل له صلى الله عليه وسلم.
هل يعرف سبب الغضب؟
ما ندري، لا ما 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 أعرفه في شيء.
ثم خرج سرعان الناس وهم يقولون قصرت الصلاة قصرت الصلاة.
خرج سرعان الناس وهم يقولون قصرت الصلاة أو قصرت الصلاة، يعني أن الصلاة يعني هم فاهمين من صلى ركعتين، ولكن الزمن زمن التشريع و هذا هو الذي فهمه، يعني معناه ان الناس كلهم سكتوا وما قالوا شيئا، لان الزمن زمن تشريع وهم عرفوا انه قد لم يصلي الا ركعتين، فخرج الناس على اعتبار ان الصلاة قصرت وانه حصل نسخ للصلاة من كونها اربع الى كونها اثنتين.
وهل امروا بالاعادة؟
طبعا الإعادة لا بد منها، يعني إذا كان الزمن لم يطل فإنهم يعودون مثل ما عاد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة، وإن كان طال الفصل وحصل وقت طويل فإنها تعاد الصلاة من أولها.
فقال رسول الله أتما يقول باليدين، وفي هذا دليل على أن الأمر إذا حصل في أمر يتعلق بجماعة وأخبر شخص بخبر حضره الناس أنه يرجع إلى الناس حتى يتحقق، لا يكون هذا الذي أخبر هو الواهم، لأن هذا خبر ليس مقتصرا عليه، لأن هذا خبر مشترك اشترك فيه الناس يشترك فيه الناس، فهذا يدل على أن من أخبر بخبر وقد شاركه فيه غيره ممن شاهده وعاينه أنه يرجع إليه ويفسر منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما اكتفى بقوله اليدين، لأن الرسول كان في اعتقاده أنه ما حصل منه نسيان. فلما قال هذا الرجل ما قال أراد أن يتحقق، يعني هل الحاضرون يعني يؤيدون باليدين ويثقون باليدين فيما قال؟ فقال أكما يقول باليدين؟ فقال نعم. أش أومأوا؟ أي نعم، يعني معناه أومأوا دون أن يتكلموا، لكن جاء في الروايات أنهم قالوا نعم، قالوا نعم، ويجمعوا بينهما بأنهم جمعوا بين الإيماء وبين الكلام بقول نعم. نعم الرسول كان يسميه باليدين، يعني يطلق عليه باليدين، والناس يقولون له باليدين لأن الرسول أكما قال باليدين، أكما يدرون أنه يقال باليدين، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول له ذلك يعني يخاطبه بذلك، ولهذا قال أكما يقول باليدين. اسمه الخرباق، اسمه الخرباق.
فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على القوم فقال أصدق ذو اليدين؟ فأومعوا أي نعم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مقامه فصلى الركعتين الباقيتين ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول.
فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقامه، إلى مقامه يعني إلى مقامه الذي يصلي فيه، لأنه سيرجع إلى الصلاة، لأن الصلاة تبين أنها غير كاملة. فصلى الركعتين، وهنا ما فيه ذكر التكبير، هنا ليس فيه ذكر التكبير، ما ذكر أنه كبر هنا في هذه الرواية، ولا أدري هل جاءت يعني في الرواية الأخرى أو في رواية أخرى، لأنه هنا ما فيه شيء يعني يفيد يعني ذكر التكبير، إلا أن يقال أنه رجع إلى الصلاة للإتيان بها. وقد ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان يعني جلس للتشهد الأول فإنه يقوم بتكبير، ومعنى ذلك أنه في تكبير، فإذا فيكون قول رجع فقام في مقام وصلى يعني معناه أتى بالشيء الذي كان بقي عليه، ومما يعني ومما هو بقي عليه الركعتان وفيهما التكبير، لأن الإنسان عندما يقوم من التشهد الأول يكبر، ليس القيام من التشهد الأول بدون تكبير. فيمكن أن يكون يعني مفهوما من قوله أنه قام يقضي ما بقي وقام يصلي ما بقي ويكون كبر، لأن هذا شيء معروف أن فيه تكبير، لكن لا حصل النسيان بعد الركعة الثالثة، بعد الركعة الثالثة، لأن يعني جلس بعد الركعة الثالثة وسلم، وبعد ذلك تبين بأنه باقي ركعة، فلا يقوم بدون تكبير، لأن التكبير حصل للانتقال، حصل للانتقال من السجود، حصل التكبير، معناه لم يأتي بتكبير آخر، لأن هل هيئة الصلاة، يعني بعد الثالثة عندما يقوم من الثالثة في تكبير الله أكبر، وقد وجد التكبير لكنه صار بعده جلوس، صار بعده جلوس نسياننا وسهوا.
يعني على هذا يعني يفهم من الحديث او من لفظ الحديث انه قام وصلى الركعتين معناه فيه تكبير، لان القيام من التشهد الاول الى الركعه الثالثه فيه تكبير، لكن القيام من الركعه الثالثه الى الركعه الرابعه يكون انسان كبر عندما قام وجلس وبعدين تبين انه حصل نقص لا يكبر مرة ثانية، يعود الى الصلاة، والتكبيرة التي حصلت عند القيام من السجود هي التكبيرة التي للانتقال، الا ما حصل بعدها جلوس ما حصل بعدها قيام، فمعناه لا يعيد التكبير لو حصل في القيام من ثالثة، لان التكبيرة معروفة في الصلاة عددها معروف محصورة في التكبيرة فيها كذا وكذا.
قال ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع وكبر
ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع وكبر. قال فقيل لمحمد سلم في السهو، فقال لم أحفظه عن أبي هريرة، ولكن نبئت أن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال ثم سلم.
وهذا كما أشرت، هذا الذي قال محمد بن سيرين نبئت وفيه واسطة، والواسطة غير موجودة، جاء في حديث عمران بن حسين وهو آخر حديث في الباب أنه سلم، يعني بالطريق الإسلام المتصل، فيدل على أن هناك سلام بعد التشهد، والحديث يدل على أنه في تشهد بعد سجدتين، يعني هو ذكر أنه تشهد وما ثبت أنه تشهد، يعني معناه أنه سلام بدون تشهد، سلام بعد الركعة السجدتين لا يسبقه تشهد، لأنه لم يأتي شيء يدل عليه، والأصل عدمها حتى يثبت. فإذا قوله أنه سيدتين ثم سلم يدل على أنه ما هناك تشهد، وبعض الأهلين قال أنه فيه تشهد، أنه يتشهد إذا سلم بعد السلام يجلس التشهد ثم يسلم، فيكون التشهد الذي بعد سيدتين السهو مسبوق بالتشهد، والقول الصحيح أنه لا تشهد لأنه لم يأتي شيء يدل عليه.
قال حدثنا محمد بن عبيد،
محمد بن عبيد المحاربي هو صديق أخرج له
عن حماد بن زيد،
حماد زيد عن ليه؟
لا هناك
هناك يعني قصة هناك
لا ما أتكلم
هنا على طيب
حماد بن عبيد عن حماد بن
حماد بن زيد ثقة، حماد بن زيد بن درهم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة،
عن أيوب،
عن أيوب بن أبي تميمة السختياني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة،
عن محمد،
عن محمد وهو بن سيرين وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة،
عن
أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا.
جاءتني عدة أسئلة، هل في هذا الحديث دلالة على عدم قبول خبر الواحد؟
لا ما يدل، ما يدل على أن خبر واحد لا يقبل، ولكن هذا كما هو معلوم في أمر يعني قابله يعني اعتقاد خلافه، وهناك أناس حضروا، ويمكن بحضورهم وبسماعهم أن يتحقق، وأن الذي عنده اعتقاد خلاف ما يقول هذا الشخص يجد ما يؤيده من كثرة الناس، فهذا لا يقال أنه فيه أنه لا يسجد خبر الواحد، لأن هذا كما هو الرسول كان يعتقد بأن سنة، وهذا شخص واحد يقول لا أنك يعني سهود، الرسول ما سهود يقول لا أنا سهود، طبعا في ناس حاضرين فسئل أو حصل السؤال حتى يتحقق، فليس فيه دليل على أن خبر واحد لا يقبل، أن خبر واحد لا يقبل، والأحاديث كثيرة جدا، النصوص التي فيها قبول خبر واحد لا تحصى كثرة، التي فيها قبول خبر واحد لا تحصى كثرة، ولكن هذا كما هو علم الباب التوسع، وقد جاء في بعض الأحاديث عن عمر رضي الله عنه أنه كان في بعض المسائل يتوسع، يعني يطلب من الذي يخبره أن يأتي بأحد، لكن لا يعني ذلك أنه إذا لم يأتي بأحد أنه يرد الخبر، لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحدث بالحديث في مكان يحضره بعض الناس ويغيب عن كثير من الناس، وكل يحدث بما سمع، ولكن عمر رضي الله عنه كان يريد أن يعني يحتار، يريد أن يعني يحصل التوسع، لا يعني ذلك أن قبل الخبر أن الواحد لا يقبل. معاذ بن جبل لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال أمره بالدعوة إلى الله وكونه يعلم الناس فينا، يعني قامت الحجة عليهم بتعليم معاذ، وهو معناه أنه يعني أهل اليمن قالوا لا لازم تجي يعني عدد كبير وما نقبل كلامك حتى يأتي عدد كبير، الرسول كان يرسل رسول واحد يعلم الناس ويفقههم في الدين ويتعلم عليهم قبل قبره والعمل بما يعلمهم إياه.
طرح المسألة هذه الأخيرة، الحجة قائمة بالعمل بخبر واحد، لكن خبر واحد هذا يعمل به مع يفيد الظن أو يفيد العلم؟
لا، هو كما هو معلوم الأصل أنه يفيد العلم،
وتقوم به الحجة وتكون يعني يفيد الظن. يعني هذا هو الذي جعل يعني كثير من الناس وخاصة فيما يتعلق بالعقائد لا يقبلون خبر واحد، لأنه يقولون ليس حجة في العقائد لأن خبر واحد. ومن المعلوم أن معاذ بن جبل رضي الله عنه راح يعلمهم العقيدة ويعلمهم التوحيد ويعلمهم الأصول والفروع وكل شيء يعلمهم إياه.
جزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول لي أخ لأم قد تزوج، هل زوجته محرم لأبي؟ نعم، هي أخ لأم قد تزوج، هل زوجته محرم لأبي؟ لأن أباه يجبره أن تكشف امرأته وجهها له.
يعني الأخ لأم مش علاقة في أبي الشخص، يعني هذا ما في علاقة بين هذا وهذا. أخوك لأمك يعني زوجته يعني أجنبية من أبيك، لأنه ليس من أولاده. أخوك لأمك أنك ليس من أولاد أبيك، فليس من قوله وحلال أبنائكم الذين من أصلابكم، لأنه ليس ابن له، ليس ابن له، فلا علاقة له به. زوجته لا علاقة له، هو أجنبية منه.
رجل طلق زوجته قبل الدخول بها، ولكن كانت بينهما خلوة، فهل لها الصداق شاملا أم لها النصف، وهل عليها العدة أم لا؟
إذا كانت الخلوة موجودة وأنه حصل بها وتمكن منها سواء فعل أو لم يفعل، عندما في باب مغلق وأطلقوا عليهم باب وكانوا مع بعض، فإنها لها الصداق شاملا وعليها العدة أيضا تعتد، لأن هذا حق، هذا حق له أن يكون يعني يراجعها يعني فيها، ولا لم يدخل بها ولا لم يجامعها، لأن ما دام وجد في الخلوة فصارت حكمها حكم الزوجات المدخل بهن وإن لم يدخل بها، ما دام أنها متمكن من ذلك وقد أغلق الباب عليهما ومتمكن من أن يدخل بها، فإنه يعتبر لها أنها كاملا ولا ينقص وعليها العدة ويمكن أن يراجعها. إيش؟ لا هذا ما خلى الشيء الذي يعني قدام الناس، حتى لو كانوا في مكان مفتوح ويعني في مجال دخوله ما يجعل حلا، لأن الكلام أخلاق الباب يكون يعني يمكن أن يفعل معها ما يفعل الرجل مع زوجته، قد يخلى.
امرأة متزوجة، فهل زوج أم زوجها محرم لها؟
امرأة متزوجة؟ هل إيش؟
فهل زوج أم زوجها؟
زوج
أم زوجها؟
زوج أم زوجها؟ وش علاقة فيها؟ أظن العلاقة فيها زوج أم زوجها.
هل هناك كتاب مرتب على الطريقة التي رتب بها ابن عبد البر نطع لنا المالك التمهيد يعني على الشيوخ؟
كتاب مرتب
مثل ما رتب ابن عبد البر التمهيد، مثل ما رتب ابن عبد البر نطع في التمهيد رتبه على شيوخ مالك، هل يوجد كتاب بهذا؟
لا أدري.
يقول هل الأولى لي بعد الصلاة على الميت أن أبدأ بالنافلة أم أجلس وأسبح ثم أقوم وأؤدي النافلة؟
لا، هو الأولى الجلوس، أو بل هذا هو الذي ينبغي، لأن التسبيح لأنه قبل النوافل، لأن هذا الذكر يؤتى به قبل النوافل ليس محله بعد النوافل، وهذه الصلاة اللي هي صلاة الجنازة هذه يعني طارئة وتفوت، والإنسان يعني لا يشتغل بالتسبيح عنها لأنها ليست بيده وأن النافلة هي بيده، فلا يقدم النافلة على الذكر الذي يكون بعد الصلاة لأن هذا تابع للصلاة.